بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عطية بن محمد سالم، وذلك اليوم الجمعة الموافق 4/5 ربيع الثاني لعام 1445 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
هذه زوجة وهذا زوج، لماذا يكون للرجل أربع نسوة والمرأة ليس لها إلا ربع الزوج؟ لماذا يستبيح الرجل الإناء بملك اليمين إلى ما شاء من عادات، والمرأة لا تستبيح عبيدها الذين ملكتهم بيمينها؟ لماذا ويشككون أنصاف العقلاء؟ ولكن لو رجعوا إلى منطق العقل، وقد رجع البعض الآن ويعلم البعض أن هناك بعثة جاءت من الفاتيكان إلى هذه المملكة في زمن الشيخ محمد الحركان رحمة الله تعالى علينا وعليه، حينما كان وزيرا للعدل وسافر أيضا غدا للزيارة، يبحثون نظام الإسلام في الطلاق والنكاح وعلاقة الرجل بالمرأة، لأنهم ضجروا وعجزوا عن معالجة قضايا المرأة في بلادهم، ورأوا أن منهج الإسلام في البلاد الإسلامية هو الأمثل، فجاءوا يدرسون هذا فقهيا أو قانونيا على ما يرونه. إذن أيها الإخوة، وكذلك في بقية الأعمال، وقد حضرنا مؤتمر أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحضره من عالم حول 40 دولة، منهم انجلترا وامريكا وايطاليا من الفاتيكان، وكان مندوب بريطاني او بالتسمية مندوب بعض تلك الدول، لما سمع مناقشة اقامة الحدود وحفظ الاسلام للجواهر الست، الاديان والابدان والعقول والاعراض والانساب والاموال بشروطها والتحفظ فيها ونتائج ذلك، قام واعلن ما كان الغرب ليعلم ان الاسلام فيه هذا النظام الدقيق الشامل. وعهد علي، يقول، عهد علي وأمانة لحضوري أن أنقل هذا إلى مرجعي هناك وأن أوصي بالأخذ به. فهذا أيها الإخوة حقيقة العقل، حينما يباشر الإنسان تعاليم الإسلام عمليا. ولو أردنا التنبيه على فساد مقالاتهم، يقولون في الطلاق لماذا لا تطلق المرأة والمرأة خسرانة، الرجل الذي دفع المال وقام على حمايتها وإيوائها والإنفاق عليها وعلى عيالها، والرجل أشد تحملا وأضبط لنفسه عند الغضب، أما المرأة فلأكثر الأسباب كن حماقتها، ولأكثر الأسباب تنسى الماضي، يكثرن العشير، فتكون لو كان الطلاق بيدها لطلقت الزوجة 20 مرة في يوم الواحد. اذا يبقى الامر بما فضل الله بعضهم على بعض، الرجال قوامون، وبين سبحانه سبب القوامة بما انفقوا وبما فضل. وناتي الى الميراث، تريدون ان المرأة مثل الرجل في الميراث؟ هلموا، حينما يكون الرجل المال 3000 واخذ الولد 2000 والبنت 1000، بعد لحظات البنت ستتزوج، نفقتها حتكون على من؟ على زوجها. اين يذهب الالف؟ الى الصندوق. الولد سيتزوج، الالف تكون لمن؟ كانت لواحد اصبحت لمن؟ لاثنين. لاثنين بعد سنة صاروا 3، بعد سنة صاروا 4، وهكذا الاولاد في زيادة. فالولد يتحمل مسؤولية زوجة ستأتي او هي موجودة بالفعل، واولاد سيأتون ويصبح رب اسرة. اذا لو كان له 9 اعشار الميراث لم يكن ذلك كثيرا، وفضل الله كما قسم سبحانه وتعالى. اذا كيف ترون او تدعون ان المرأة هضمت فيه، بل هي اعطيت فوق حاجتها او فوق حقها؟ والجواب على بقية الشبه التي ينادون بها بالعمل وغير ذلك، لقد أصبحوا الآن ينادون بلزوم المرأة بيتها. وقد قرأت منذ ما لا يقل عن 30 سنة مقال نشرته آخر ساعة، بأن مسؤول أو مدير مكتب العمل في بلاش نسمي، دخل عليه صحفي فلم يجد في مكتبه مدير شؤون الموظفين في قطر عربي إسلامي، لم يجد في مكتبه فتاة واحدة من ضمن عماله، فسأله: أنت تورد للدوائر الحكومية موظفين وموظفات ولم أرى في مكتبك ولا فتاة، فلماذا؟ قال: لا، إن الفتاة مهما كانت تأتي إلى العمل بقوة وحماس بشعور النقص فيها لتغطي نقصها وتثبت جدارتها، فإذا ما أثبتت جدارتها نوعا ما بدأ رد الفعل تتراجع في التناقص عن الإنتاج، فضلا عما يعتريها مما خلقت له من دورة شهرية تنرفز أعصابها وتقلل تحملاتها، تغير في خلقتها في أخلاقها، فإذا ما كان الحمل فنصف عمرها يضيع في أوضاع الحمل أو في مؤثرات الحمل، من مبدأ الوحم إلى الولادة إلى الرضاع، فأين إنتاجها إذن؟ ولذا يقول: أنا لا أقبل في مكتبي ولا فتاة. أما الشاب فإن بدأ في الإنتاج ضعيفا وأقل من الفتاة فهو يتدرج من النقص إلى الزيادة، أي بخلاف الفتاة تنزل من الزيادة إلى النقص. وهناك مقالة في كتيب نشره صاحب جريدة المنار رشيد رضا، نداء إلى الجنس اللطيف، مقال كتبته كاتبة إنجليزية، وفيه تقول: ليت فتاتنا أو فتياتنا خادمات في بيوت المسلمين ولا يزاحمن الشباب في المصانع وعلى الآليات في المعامل في الحقول. فهذا أيها الإخوة عدالة الإسلام وحقيقة الواقع ومنطق العقل، بأن الإسلام هو الذي أعطى المرأة حقها فعلا، ولكن في مجالها وفيما يناسبها، وأبعد عنها ثقل التكليف بما لا تطيق. وهم يريدونها أن تخرج من وكر كرامتها وراحتها إلى العناء والشقاء وإلى أمور أخرى، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا في أي وضع من الأوضاع وثبتوا على ما هم عليه إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى على ما آمنوا به وعليه وجاهدوا. الجهاد كما يقولون من بذل الجهد وبذل أقصى الطاقة عند الإنسان، ولهذا يقولون: اجتهد فلان في حمل الصخرة، ولا يقولون اجتهد في حمل الدفتر في يده، لأن الدفتر لا يحتاج إلى بذل الجهد، الطفل الصغير يحمله. ولهذا كان الجهاد جهادا، لأن الإنسان يبذل أقصى جهده أمام عدوه. وجاهدوا في سبيل الله، لا في سبيل حمية ولا وطنية ولا جنسية ولا عرقية ولا أي مبدأ دنيوي، إنما جاهدوا في سبيل الله. ولماذا يأتي هذا القائد؟ لأن العدو يجاهد والمسلم يجاهد وكل له مبدأ، فهؤلاء يجاهدون في سبيل مبادئهم لنصرتها وحمايتها. الماركسي يجاهد لحماية مبدأ لينين وماركس، والمسلم يجاهد لإعلاء كلمة الله. وجاء الحديث: من الرجل يقاتل حمية يقاتل لغنيمة، يقاتل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الذي في سبيل الله. بإيش؟ بأموالهم وأنفسهم. أولئك هم الصادقون، أي صدق فعلهم قولهم. وهنا وقفة طويلة تحتاج إلى توسعة شاملة، وهو في قوله سبحانه وجاهدوا في سبيل الله، أي أنهم لم تكن عندهم غاية في دنياهم إلا سبيل الله وهو إعلاء كلمة الله، أيا كان موطن جهادهم، أيا كانت غاية قائدهم، مهما كان الأمر ليس لهم مطمع وليس لهم غاية وليست لهم حاجة لا في استعباد البلاد ولا في استعمار البلاد ولا في منصب ولا في جاه. وقد بين ذلك أتم بيان القائد المسلم المبصر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حينما سئل: يا خالد، لقد خضت المعارك وفزت بالانتصارات العظيمة، وأنت الآن ما هي أمنيتك؟ يعني كأنهم يقولون أنت حققت أمنية النصر في الجهاد، وهو الله فعلا عظيمة، ومن جهة المال أو الدنيا ما يسألون عنه، الله سبحانه وتعالى أغناه. كما قالوا: منع خالد زكاة مالك. قالوا: تعيش إنكم تظلمون خالد، لقد حبس أدواعه وسياحه في سبيل الله، يعني عنده شيء. ما هي أمنيتك بعد هذا النصر؟ فقال: ماذا قال؟ قال: أمنيتي هي أن تكون أن أقوم في ليلة شديدة البرد عاصفة الرياح مطيرة. صوروا هذا، ليلة مطيرة شديدة البرد عاصفة الرياح. الناس في مثل هذه الليلة يعملون ايش؟ ها؟ يستكنون حتى ينزلون في الايش؟ يسموها الخلوة، ينزلون في الخنادق استتارا من شدة البرد والريح العاصف والايش؟ والمطر. ولكن خالد يقول: في هذه الليلة التي يستكن فيها كل انسان اكون حارسا للجند تاليا لكتاب الله. اقول: اتمنى امنيتي ان اكون في مثلها، مو ليلة عادية مقمرة وربيع وهوى ممتاز وكذا، لا، على تلك الحالة اقوم في تلك الليلة حارسا للجند من ان يغافل بشيء. في تلك الحالة ايضا وتلك الشدة والحراسة تاليا لكتاب الله. هذا هو الذي في سبيل الله. والرجلان اللذان اسند اليهما النبي صلى الله عليه وسلم حراسة الشعب. كم بقي شيخ هاي؟ حشر. ها؟ ايش؟ غفل صلى الله عليه وسلم من غفل من غزوة وعرس بالليل، وقال: من يكلأ لنا هذا الشعب؟ وقام رجل ثقفي وأنصاري، فقال أحدهما للآخر: اكفني أول الليل أو آخر. انهم تقاسموا الليلة، وقام الأنصاري يصلي وهو يحرس فم الشعب. هذا هو الترفيه حقهم، هو الترفيه البريء اللي نجيبه للجنود في أسماء المعارك وننهيهم بما يسمى بريء. والله ما هو بريء. على كل، قام يصلي وهو يحرس الشعب عشان لينا. فجاء رجل كان المسلمون أصابوا زوجته بالنهار وهو غائب، فأقسم لا يتبعن المسلمين ولا يصيبن منهم فأرا لزوجه. فلما جاء على فم الشعب سمع هذا يقرأ، فعرفه انه من المسلمين وانه ربيئة القوم، فاخذ فهما وعلى صوته وصوبه فاصاب، لكنه لم يقطع القراءة، نزع السهم واستمر، فظن الرامي انه لم يصب، فعدد الثاني والثالث وكلها يصيبه حتى تقاطر الدم على وجه صاحبه وهو نائم. فانتبه. فلما انتهى قال: ما هذا يا اخي الدم؟ قال: كذا وكذا. قال: هلا انبهتني اول ما رمى؟ طيب اول ما رمى ليش ما تصحيني؟ قال: كنت اقرأ سورة كرهت ان اقطعها. هذا جاء في سبيل من؟ في سبيل الله. وهكذا ايها الاخوة امثال عديدة في غزوة حنين، امثال في الذي كيفناهم من العدو وما نزل الى اخر امره، والاحداث في هذا كثيرة جدا. فهؤلاء الذين جاهدوا في سبيل الله. اما قوله سبحانه باموالهم وانفسهم، فللعلماء مبحث في تقديم الاموال على الانفس، والعادة ان التقديم له اهمية. فهل يكون الجهاد بالمال اهم من الجهاد بالنفس؟ فبعضهم يقول للتدرج، لان بذل المال اهون من بذل المهج. ولكن قد يقال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عطية بن محمد سالم، وذلك اليوم السبت الموافق 5/6 من شهر ربيع الثاني لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون.
صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تقدم أيها الإخوة الكلام على الريب والشك إذا طرأ على الإنسان، فإنه يفصل عليه حياته دنياه وآخرته. وذكرنا نماذج من الإيمان الصادق الذي لم يطرأ عليه ريبة ولا شك، وهناك نماذج أيضا، ونظرا لخطورة هذا الأمر أحببنا أن نزيد بعض الأمثلة. وقضية الريب ويقول له اليقين هي قضية النفاق والإيمان، وجاء في كتاب الله فيما يتعلق بغزوة الأحزاب أن الله سبحانه وتعالى بين أن الناس كانوا على قسمين حينما جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الشدة العصيبة برز عنصر الريب، قد يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. المرض هو الشك والريب وعدم اليقين. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وآخرون يقولون: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني يثبتون عن الفتاه. بينما القسم الثاني بعد مشوار طويل مع هذا القسم بالتنفير في أحوالهم وبيان حقيقة أمرهم، وبعد التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر، يأتي القسم الثاني. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ففي حدث واحد ومشهد واحد وشدة عمت الجميع، ينقسم الحضور إلى قسمين: قسم يعتريه الريب ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وقسم يقول هذا حقا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وأنه حق. وما زادتهم تلك الشدة، وما زادهم ذاك الموقف وبلغت القلوب الحناجر، ما زادهم ذلك إلا إيمانا بالله وبوعد الله وبخبر الله وتسليما لأمر الله. إذن كان الفرق بين المؤمنين، وجاء بعدها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، بخلاف المنافقين والذين في قلوبهم مرض بدلوا. كانوا يقولون أسلمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والآن بدلوا ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، هذا تبديل. ولكن المؤمنين حقا ما بدلوا. وهكذا كما أشرنا في الأمم السابقة، طالوت لما فصل بالجنود، هناك لما رأى بعضهم لما رأى العدو قال لا طاقة لنا اليوم بطالوت وجنوده، والآخرون قالوا إيش؟ ربنا ثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين، فأزموهم بإذن الله. بنو إسرائيل لما قال لهم نبي الله موسى ادخلوا الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم وعد من الله، قالوا لا 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 لن ندخلها ما داموا فيها، إن فيها قوما جبارين، اذهب أنت وربك فقاتل. فهذا من الريب ومن ضعف اليقين بالله. المسلمون لما أتوا إلى بدر خرجوا للعير، يعني زي ما يقولوا الشيخ خفافي، ورسول قالهم في أول الأمر من كان ظهره حاضرا فليركب، وفي أثناء الطريق وعندما قربوا هناك فإذا المسألة انقلب، ذهبت العير وجاء النفير، ماذا تقولون؟ أشيروا علي أيها القوم. فإذا بالمهاجرين جميعا يتكلمون ويحسنون، لعلك خرجت إلى أمر وأراد الله أمرا فامض إلى ما أراده الله. والآخر يقول والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. أعتقد هناك فرق كبير بين الفريقين في الأحزاب وبين الأمتين في بني إسرائيل وهذه الأمة المباركة. نأتي إلى بعض النماذج أيضا في الإسلام، ونجد في بعض النواقف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين أخذوا، والشخص الذي أخذ وبيع في مكة من أجل أن اشتراه شخص قتل أبوه في بدر وخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه، واجتمع القوم وجيء به عند الخشبة، فجاءه أبو سفيان وقال أتود أن محمدا مكانك تضرب عنقه وأنت آمن في أهلك؟ يعني عند أحرج المواقف، عند ضربة السيف والقضاء عليه يعرض عليه هذا العرض، وفين محمد وفين هو ما بين مكة والمدينة؟ ماذا كان جوابه؟ قل لا والله ما أود ولا أرضى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة في رجله وهو في مكانه. ما يجي عندكم هنا؟ لا والله لا أريد أن أستبدل حياتي بشوكة يشاكها في قدمه وهو في بلده. يبقى هذا عنده شك ولا عنده ريب؟ هذا يسدي شوكة في رجل رسول الله بحياته. أعتقد هذا شيء. وفي غزوة أحد الذين ترسوا على رسول الله قيس بن النعمان انكسر قوسه وقل لم يبق معي ما أرمي، فقوسوا على رسول الله. يقول وما يأتي سهم، وقتاد أيضا بن النعمان، إلا والتقيته وأملت وجهي التقي السهم عن وجه رسول الله، وكان آخرها سهما اندلقت منه عيني على خدي. وهو الذي رد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه، كما يقول انفض الجمع فجئت بها في كفي. وكما قال ابن عمر بن عبد العزيز كنا نحدث بأنها علقت بعرق وتدلت فأخذها في كفي وجاء إلى رسول الله وقال يا رسول الله إن لي زوجة جميلة أحبها وتحبني وأخشى إن هي رأت عيني تقذرها. فأخذها صلى الله عليه وسلم بيده ووضعها مكانها وغمزها بكفه، فكانت أجمل وأحب عينيه. فهذا اللي يترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلحة يعدون فيه فوق الثمانين، ما بين سهم وطعنة برمح وضربة بسيف. أم عمارة امرأة أيضا كذلك أصابها مثل هذا. فكل هؤلاء يفدون رسول الله بأنفسهم، هل كان في ذلك ريب ولا عين اليقين؟ نأتي إلى سورة يعجز إنسان أن يكيفها ويقدرها، ما قدرها حقها إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في زمنه عبد الله بن حذافة كان في جيش الروم، فأخذ أسيرا ومعه 80 رجل، فذكروا له لملك الروم عن عبد الله ما لم يذكرون عن بقية الأسارة، فاستدعاه فقال هل لك أن تتنصر وتترك دينك وأشاطرك ملكي؟ قال والله لو ضمنت إلى ملكك ملك العرب لن أترك ديني لحظة واحدة. قال أزوجك ابنتي؟ قال وإن كان. قال أقتلك؟ قال لا شك وذلك، لك حق بيدك تقدر تقتل. ثم كان من شأنه أن أتى بقدر زيت وأوقد عليه النار، ودعا أسيرا من الأسارى أمامه وعرض عليه أن يتنصر فامتنع، فألقاه في ذلك القدر فانحمشت عظامه. قال تتنصر وتأخذ نصف الملك وتزوج بنتي ولا ألقيك في هذا الزيت؟ قال لا، لا أرجع عن ديني ولا لحظة واحدة. قال اذهبوا به وألقوه في القدر. فلما وصل هناك بكى، رجعوا به وقالوا لقد أسف ورجع وبكى. قال قبلت؟ قال لا والله. قال وما بالك تبكي؟ قال أبكي لأن لي نفس واحدة، وددت لو أن لي أنفس أو نفوس بعدد شعر جلدي كل نفس تلقى مثل هذا المصير في سبيل الله. فعجب الملك من أمره، قال ردوه واحبسوه وامنعوا عنه الطعام والشراب. وفعلوا. ثم قدموا اليه لحم الخنزير والخمر ليأكل عند الاضطرار والجوع، فما اكل ولا شرب، وقضى 4 ايام. فقالوا للملك انه لم يأكل ولم يشرب ومالت عنقه يكاد ان يموت، فاستخرجوه. قال لماذا لم تأكل؟ قال والله لقد علم الملك ان هذا الذي قدمتموه لي محرم في الاسلام، وانه قد ابيح لي عند الضرورة، وكان من الممكن ان اكل واشرب بالرخصة، ولكني كرهت ان تشمت في الاسلام بان مسلما اكل الخنزير وشرب الخمر وهما حرام عليه، فآثرت الموت على ذلك. اعيا الملك. ماذا فعل؟ قال اتقبل رأسي وافرج عنك؟ قال وعن جميع الاسارى معي. قال وعن جميع الاسارى معك. يقول عبد الله فقلت في نفسي كافر اقبل رأسه واعتق نفسي و80 مسلما من تحت يده فلا مانع. وقبلت رأسه فاعتقه واعتق 80 معه، واجزل له العطية والهدايا. نقف هنا لحظة. ملك كافر عجز عن رجل مسلم بجميع انواع صنوف الاغراء والتهديد، اي اغراء بعد نصف الملك والزواج بابنة الملك، واي تهديد. وقد سبق ايضا ان قال اطلبك، وعلقه على خشبة الصلب، وقال للرماة ارموا بجواره ولا تصيبوه، تهديد. فكانت السهام تقع قريبا منه ولم تصبه، قال انزلوه. وما رهب ذلك. ويرى الآدمية او الاسير تحمش عظامه في الزيت ولا يرجع، ويظل على يقينه بالله ولا يرجع عن دينه لحظة. نقول ان الملك ملك فعلا أقدر أو قدر العظمة في هذا الرجل، صرف النظر عن كونه مسلم أو غير مسلم، إنسان يعتد بدينه وتمسك بمبادئه، لا تغريه المناظر ولا تغريه المادة ولا تلينه التهديدات. إذا شخصية فذة أكبرها الملك في نفسه، واكتفى منه أن يقبل رأسه. وما تقبل رأس الملك ليس بالأمر الهين. لو أن شخصا عاديا طلب من الحرس أن يصل إلى الملك ليقبل رأسه ما سمح له الملك بذلك، لأنه شخص عادي وتقبيل رأسه من عادي أمر عادي. لكن هذا شخص من نوع خاص، فكونه مع مكانته وقوة نفسه وعظمة شخصيته يتنازل ويقبل رأس الملك، اعتبر الملك ان هذا انتصارا عليه. فلما قدم المدينة ومعه الاسارى سأله عمر ماذا فعلت، فاخبره. فقال عمر رضي الله تعالى عنه حق على كل مسلم ان يقبل رأس ابن حذافة. وقام عمر وقبل رأسه امام الناس. تلك يا اخوان روح عظيمة ونفس كريمة ويقين ثابت، كل هذه المغريات ما غيرت في مبادئه، وكل هذه التهديدات ما برح في نفسه شيء، وآثر كل تلك الشدائد على البقاء على دينه. اذا الريب واليقين هما الحد الفاصل بين الإيمان وبين الكفر، والإيمان حقيقة ما وقر في القلب وصدقه العمل. ونعلم في خبر هرقل لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو سفيان بتجارة إلى الشام وقال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي ظهر فيكم يدعي الأبوة؟ قالوا له أبو سفيان. أجلسهم وراءه وقال إني سائله، فإن صدق فصدقوه وإن كذب فأكذبوه. ثم سأله عدة أسئلة من ضمنها ماذا؟ أيرجع عن دينه من دخل فيه؟ قال لا. فقال هذا فعلا خالط الإيمان بشاشة القلوب فإنه لا يرجع عن ذلك قط، يذوق حلاوة الإيمان. وإذا خالطت بشاشة الإيمان قلب العبد فلا يمكن أن يرتد عن هذا الدين ولا يتخلى عن تلك الحلاوة والبشاشة. إذا المنافق لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه، كما قال تعالى في الأعراب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما وصلتم إلى هذا الحد؟ إذا إنما المؤمنون حقيقة المؤمنين من آمن بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ونبهنا على ما تفيده ثم بأن الإيمان وقع منهم حقيقة من أول لحظة، ومع التأخير ومع التراخي لم يطرأ عليهم ما يغير هذا اليقين، ثم لم يرتابوا. ثم جاء إثبات هذا اليقين الذي وقر في القلوب وجاهدوا. الجهاد هو علامة أو نتيجة ذاك اليقين الذي وقر في قلوبهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله، فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا. فهنا علامة اليقين في قلوبهم أنهم جاهدوا في أمر الدنيا، منصب، مال. لا، من جاهد أو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهنا قال سبحانه لم يرتابوا وجاهدوا، فكان الجهاد دليلا على عدم الريب وقوة اليقين. ثم جعل الجهاد قسمين، بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يبحثون العلماء في التقديم والتأخير. الأصل في التقديم العناية بالمقدم في المتساويين، كما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع، وطافوا قالوا من أين نبدأ في السعي؟ هو صفا ومر متساويتان، من الأولى للثانية شوط ومن الثانية للأولى شوط. فقال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به. إذن البداية لها تأثير. وهنا المال والنفس، هل هما متساويان حتى يقال قدم أحد المتساويين فله أثر؟ يشتركان في الغاية، لأن المال سوء النفس. هناك الحديث من مات دون ماله مات إيش؟ شهيد. إذن هناك من يقول قدم المال من باب التدرج، لأن الذي يجود بماله وبسخاء ولوجه الله يتدرج بعد ذلك ويجود بنفسه ويجاهد بنفسه ويعرضها إلى القتل شهادة في سبيل الله. والبعض يقول قدم المال
لأنه أعم من تقديم النفس. الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن النفس في بعض الحالات، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ونعرف أن النسوة لسه داخلات في ذلك، كما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. القتل والقتال مكتوب على الرجال، المرأة لا تقاتل بنفسها، المريض، الأعمى، الأعرج لا يقاتل بنفسه لأنه ليس أهلا للقتال. ولكن هؤلاء الأصناف الأربعة، الأعمى والأعرج والمريض والمرأة، يقاتلون بأموالهم ولا لا؟ يمكن ولا ممكن يا جماعة؟ يمكن. كل يتبرأ بجزء من ماله ويكون جاهلا بماله. إذا الجهاد بالمال أعم وأشمل، لأنه يعم من عذر في الجهاد بالنفس. إذا هذا أعم وله أهمية. ثم هؤلاء المجاهدون إذا لم يوجد مال يزودهم ماذا يفعلون؟ نحن نعلم قضية البكائين الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا أجل ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم إيش؟ تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذا المال هو عصب الجهاد. ونحن في الوقت الحاضر، هل الجهاد سيف ورمش، ولا الجهاد آليات وكيماويات وإلى آخره؟ تلك الآليات بما تأتي؟ كيف نحصل عليها؟ بالمال. بعض الطائرات الحربية تكلف عدد ملايين، الصواريخ الموجهة تكلف عدد ملايين. إذن المال هو عنصر الجهاد أساسا. وعثمان رضي الله تعالى عنه لما جهز جيش العسرة قال له صلى الله عليه وسلم لا عليك ألا تعمل بعد اليوم، يكفيك من فعل الخير ما فعلته في هذا الجيش وجهزته. ثم ننظر أيضا فيما بين سبحانه وتعالى في صلاة الخوف، أن يأخذوا أسلحتهم. ود الذين لو يميلون إيش؟ ثم بين أيضا وأمتعتكم، بين بأن أمتعة الغزاة أو أن أمتعة الجيش تعادل السلاح سواء بسواء. ومن هنا حراسة المرافق، الكباري، الطرق، المستودعات، خطوط المياه، مولدات الكهرباء، مستودعات الذخيرة أو الطعام، كل ذلك قرين السلاح سواء بسواء. لأن الجيش إذا لم تؤمن له مطالبه، وفي عادة الجيوش أنها تسبق مجيء الجنود، تمدد مواسير المياه قبل ذلك، خطوط الاتصالات، كل ما يحتاج، تبنى المخابئ والمستودعات، وتؤمن الذخيرة، كل ذلك بالمال. إذا تقديم المال هنا لأهميته في الجهاد، ويمكن أن يساهم فيه من لا يستطيع أن يجاهد بالنفس. ولأن المال كما يقال عصب الجهاد بالفعل، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم كما قيل يجود بالنفس إن ظن الجبان بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لأن لهذا يقولون كل شجاع كريم وكل جبان بخيل، أو كل بخيل جبان. لماذا؟ لأن الشجاع يلقي بنفسه، يضحي بنفسه، والذي يضحي بنفسه يظن بالمال؟ لا يظن بالمال. وكذلك البخيل الذي يشح بالدرهم والطعام، هل يعرض نفسه للهلاك؟ هو الدرهم يحرص عليه،
فكيف بنفسه؟ وهنا بين سبحانه وتعالى بأن الإنفاق في سبيل الله والجهاد بالنفس في سبيل الله علامة على اليقين الموجود وأقر في قلوبهم. ومن ناحية أخرى يقولون بأن الحياة مبناها على قانون المعاوضة، كل شيء تراه في الدنيا ومعاملة بين اثنين، إنما قانون المعاوضة هو الذي يحكمها، كما نبهنا على ذلك مرارا. تدفع درهم تأخذ خبز، تدفع درهمين تأخذ ثوب، فمعاوضة. وكان قبل أن توجد النقود البيع كان بالمقايضة، يذهب صاحب البر بصاع من البر للجزار ويأخذ منه لحم، يأخذ يذهب بكذا من التمر ويأخذ قماش، ما كان فيه دراهم، فكانت المعاملة على المقايضة. جاءت الدراهم عملة سائلة، فصارت الحياة مبنية على المقايضة. ولهذا لو رأيت إنسانا يتلف ريالا يشعل فيه النار أو يقطع قلت هذا مجنون، لو رأيت إنسانا يدفع الملايين في عقار قلت والله هذا ناجح هذا رابح، معناه دفع الملايين لكن في عوض.